أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أعظم ميزات القرآن الكريم أن كلماته تحدثنا عن الحقائق الكبرى عن الحكم أو بتعبير آخر عن الأصول العامة للفكر والأصول العامة للمعرفة والأصول العامة للحياة، وتحت هذه الأصول العامة عشرات المصادق. فلذلك كل يفسر الآية بتفسير وهو صادق، لأنه يبين مصداقا من تلك المصادق. ولكن الغلط أن نقول الآية نزلت فقط وفقط في هذا المصداق. نضرب لكم مثلا من اللغة العربية، وأنتم تعرفون أن النحو قواعد عامة، قال الفاعل مرفوع، هاي الكلمة تشمل عشرات المصادق، جاء زيد، ذهب عمرو، قام بكر، شرب خالد، كل هذه مصادق لنفس الفكرة أن الفاعل مرفوع. إذا قال واحد هذه الكلمة جاءت فقط في هذا المثل وليس ذلك المثل فهو مخطئ، إنما الصحيح أن نفتش عن تلك الحقائق الكبرى التي قصدها كتاب ربنا، ومن ثم نضع المصادق المختلفة و تحت ذلك العنوان، ومن ثم أيضا نطبق كل مصداق في كل زمان على مصداق على تلك الحقائق. يعني القرآن يصبح مثله كمثل الشمس، كل يوم تطلع على واقع جديد. لا يخلق، يعني مصر عتيق، ليش؟ يعني كل زمان إلى مصداق، كل مكان إلى مصداق. الآن كلمة الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا رآه هاي من أفعال القلوب. لماذا؟ لأن في اللغة العربية الفعل لا ينسب إلى الفاعل والمفعول معا، يعني لا يقول في واحد ضربتني، يعني أنا ضربت نفسي، هذا غلط، ضربتني. أو رأيتني، يعني بصرت بعيني نفسي، ما يصير يقول رأيت نفسي، ضربت نفسي. إلا أفعال القلوب، أفعال القلوب اللي مرتبطة بما يرتبط بالفكر وليس بالجوارح، بالجوانح، مثل أرأيتك، يعني هل فكرت في نفسك؟ مو رأيتك يعني رأيت نفسك بالعين الجارحة. القرآن يقول إن الإنسان، وكما هو معروف في كلمة الإنسان حينما تأتي هذه الكلمة في القرآن الكريم تدل على كل إنسان لا فرق، ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه رؤية القلب، يعني تصور نفسه قد استغنى. طيب بماذا يستغني؟ قد يرى نفسه قد استغنى بالعلم، قد استغنى بالمال، قد استغنى بالجاه، وربما واحد يتكبر وهو لا علم له ولا جاه له ولا مال له، ولكن مع ذلك يعتبر نفسه فوق كل شيء، هم هذا ممكن. المهم ليس بماذا يستغني، المهم أنه يستغني. وقلنا في تفسير الاستغناء أنه يرى نفسه بغير حاجة، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى مزيد من العلم، لا يحتاج إلى مزيد من القوة، ولا يحتاج إلى مزيد من المال إلى آخره. طيب ما هي نتائج هذه الحالة عند الإنسان؟ هذه الحالة بها نتائج. من النتائج الأولية أن الطاغي الذي يرى نفسه قد طغى، إذا كان طغيانه بالسلطة أو بالعلم أو بالمال، وللعلم عادة هاي تجتمع، يعني هناك تجمع من السلاطين وأدعياء العلم وأثرياء المال، يعني بين فرعون وهامان وقارون، هذا الثلاثي القذر يجتمعون، فرعون بما يملكه من قوة وسطوة، وهامان بما يملكه من تدبير، وقارون بما يملكه من الثروة والمال. إذن هذه تجتمع، هاي يشكلون طبقة، هاي الطبقة طبقة الطغاة، طبقة الطغاة، يعني هؤلاء لا يرون نفسهم محتاجين لغيرهم. أول شيء يتدخلون في دين الناس، شلون؟ يفرضون عليهم دينا خاصا. لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فرعون كان عند الدين، الدين اللي كان عنده عبادة الشمس، كان يسموه الشمس، يسموها رع، ما أدري بأي سر ليش، وكان يعبدون رع، وإلى الآن أكو معابد الشمس عندهم، وبالسنة مرة يعتبرون هذا يوم مقدس باعتبار الشمس تشرق عموديا على معبدهم، إلى الآن ذاك اليوم عندهم عيد في مصر، فيعبدون الشمس، يعبدون الشمس. ولكن فرعون فرض على الناس عبادة الشمس مو عبادة غيره، هذا في الحقيقة هو بداية الطغيان. وهذا ما وجدناه عند الطغاة، الطغاة يقول المذهب اللي أنا عندي، أنا مثلا حنبلي لازم كلكم تصيرون حنابلة، أنا وهابي كلكم لازم تصيرون وهابية، أنا عندي فلان فكرة كلكم لازم تصيرون مع هاي الفكرة. هاي نقطة أولى، لماذا يفعلون ذلك؟ لأن الدين سلاح بيد المستضعفين، وهؤلاء يريدون أن يختطفوا هذا السلاح ويستلبوا هذه القوة باعتبار سلاح قوي ضدهم فيأخذوا، فهو يصير هم الأغى وهم المفتي وهم القاضي وهم كل شيء هو نفسه، يقول كل شيء أنا. ونقطة ثانية، هؤلاء يرفضون أي واحد يأمرهم بغير ما هم عليه، يعني لا يطيقون المعارضة، وكل واحد يعارضهم يطيقونه. يعني الإمام الباقر سلام الله عليه حسب ما أتذكر، أولا زيد الشهيد نصح هشام قال اتق الله، قال أنا تقول لي اتق الله؟ أنت منه؟ أي إنسان يقول لي اتق الله؟ فلا يطيقون المعارضة، لا يطيقون، فد واحد يقول لي أنت متفتهم، أنت غلط، أنت كلامك يقفر على أفكار معينة ويمشي عليها إلى الأبد. في العراق قد واحد أحمق إجا يحكم البلاد والعباد، سمى نفسه في 99 اسم، كان يمنع الصلاة على محمد وآل محمد. شايب أخذوه ذبوه بالسجن ودوه المحكمة، قالوا قال ليش سجنتون؟ قال تسوي صلوات. قال أنا صلاة واشعة أصلا ما صوتي ما أرفع. قال إيه بس زايد تقصلي سبح دائما بيدك أنت هم عليك أنا وتروح للسجن. حرم ممنوع، كلام ممنوع. في تونس فد أحمق آخر كان يحكم يسمي نفسه المجاهد الأكبر، يجي شهر رمضان حبيب برقيبة، يجي شهر رمضان قال عمال ما لازم يصومون، لأنه إذا يصومون يضعفون على العمل، اقتصاد البلد يتأخر، ويحكم بغير ما أنزل الله. وهذا هو الشائع في التاريخ إلى الآن في كل مكان. فإذا أول شيء يمنعون الدين، دين اللي مو ضمن إطاره، وثانيا يمنعون المعارضة، هذه شغلة ثانية. وربنا سبحانه وتعالى يقول أن هؤلاء إنما يفعلون ذلك بعد أن يكذبوا بآيات الله. هو هذا الرجل ما عنده دين، ربما يدعي أنه عنده مسحة دينية ولكن يكذب، يعني يكذب بآيات الله، يكذب بالدين بأحكام الدين، ويتولى عن الحق. الحق قد يتجلى في رسول الله، قد يتجلى في إمام الهدى، وقد يتجلى في العلماء الصادقين، في الدعاة المخلصين، هذا يتولى عنهم. ربنا يقول لي أنت هالعمل اللي تسويه ما تدري بأن الله يرى، أن الله يشوفك، يعني تشوفه. فسورة الرحمن حينما نزلت ابن مسعود أخذ هذه السورة، راح في جمع من كفار قريش قرأها، اجى أبو جهل وبسطه، فشنو هالكلام؟ أساسا الكفار ذاك اليوم كانوا كلش معارضين لكلمة الرحمن. شنو الرحمن؟ يعني كانوا خشنين ويريدون حياة عنيفة وخشنة، مو حياة الرحمة والفضيلة. فإذن ضربوه واجى عند رسول الله يشكو. النبي طلب أبو جهل، ليش ضربته؟ عنف وياه، تتعنف وياي؟ لأملأن عليك خيلا ورجالا، وبعدين تفتهم أنا منه. قلت منه؟ أبو جهل كان رمز الطغيان عند قريش. فهيك مرة زمان هذا أبو جهل دخل في حرب بدر وجرح ووقع ونزف، وقبل أن يموت مر عليه ابن مسعود، قال خوش فرصة، جلس على صدره ليحز رأسه، قال جلست مجلسا عاليا. ابن مسعود هم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، اتمنوا، وحز رأسه. حز رأسه شعر طويل، أخذ شعره يجر من وراه، يعني قام رأسه يضرب الأحجار والأتربة في الطريق، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل من الأمثلة اللي ربنا يقول ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا كل شيء ماكو، كل أحد ما يفتهم، الله خوي ده يدري. بمعنى أنها سبب الطغيان الأساسي هو أن هؤلاء لم يعلموا ربهم، ما عندهم قناعة بأن الله يرى. وفي الحقيقة هذه الكلمة ليست لأولئك فقط، لأن قد يكون هؤلاء أولئك قافلين طبع الله على قلوبهم، لكن أنا وأمثالك يجب أن يكون عندنا دائما رقابة الله سبحانه وتعالى علينا، بحيث يعرف أن الله يراقبنا حتى لا نطغى، لأن الطغيان ليس صفة لشخص أو لآخر، إنما صفة ملازمة للإنسان كإنسان. أنا إنسان، أنا هم أصاب بنفس المشكلة، يصير عندي أنانية، يصير عندي ذاتية، يصير عندي واحد إذا أخذت فد منصب، إذا أخذت فد موقع اجتماعي، إذا أخذت فد كذا، واحد إجا في الشارع حكى علي، أوه أنت تحكى علي، أنا فلان أنا فلان، هذا معناه هذا الطغيان. ترى الطغيان ما إله قرون، أي إنسان ممكن أن يطغى، وفي أي مجال ممكن يطغى. إنما الشيء الذي يقاوم الطغيان بقوة هو أن يتوجه الإنسان إلى الله. الله أكبر، لو أنت منه، وهذا اللي عندك ليس من عند الله سبحانه وتعالى، من هذا؟ خطيب صوته حلو، هذه القصة تنقل من البحرين، صوته حلو، صعد منبر وناس حوله كذا، أثناء الخطاب وشاف الناس يبكون وناس يولولون على صوته، الله أعطاه صوت يغرد لطيف. في هالأثناء صارت عنده حالة الكبر، أهلا ما شاء الله شوف الناس، رأسا انبح، صوت ميقع، وبعد سنة منبر بعد ما يصعد، لأن صوت ما عنده، خلاص انتهى صوته. يتوسل بالصديقة الطاهرة سلام الله، خب تالي أخطأنا خلي الله يغفر لنا. فشاف الصديقة في الحليم، قالت له في نفس المنبر اللي كل سنة موجود وناس يحضرون، تقريبا نفس الناس تصعده، وهناك تعترف بخطأك وتقول أنا صارت عندي حالة غرور، وبهذا السبب صار الشكل. أحد علماء الكبار اسمه لن تعرفه قديم، هذا يقول أنا كنت أدرس، وعند الدرس هم صار عندي فتحالة إنه الحمد لله أنا صرت شيء. طبعا الله يأدب بعض عباده اللي يحبهم يأدبهم. يقول بدأت أقرأ شو، ما قدر أقرأ الكلمة، كلمة واضحة وأنا مقاري، يقول جلس عطلته، رحت استغفرت الله سبحانه وتعالى. عمي أنت تقرأ القرآن، تقرأ كتاب بنعمة الله، بفضل الله تقرأ، هذا مو بعبالك بذاتياتك. ما بداية السورة اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي الله خلقك، الله علمك، الله أعطاك قدرة، فليش تطغى؟ ألم يعلم. بعدين ربنا هنا يبين صفات الطغاة، يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عبد إذا صلى ينهى عن الصلاة، وليش؟ يقول صلي مثل ما أنا أصلي، أنت مو صلاتك بطريقتك الخاصة بي. في اليوم في رواية لا بأس بها أقرأ لكم ياها عن الإمام علي سلام الله عليه، كان يوم عيد، الإمام سلام الله عليه راح صلاة العيد، شاف يوم العيد قبل صلاة العيد الناس بيصلون، يا أيها الناس قد شهدنا نبي الله، يقصد النبي، في مثل هذا اليوم، فلم يكن أحد يصلي قبل العيد. قال الرجل يا أمير المؤمنين ألا تنهى أن يصلوا قبل خروج الإمام؟ وقول لهم يصلوا. شوف الإمام شو يقول، فقال لا أريد أن أنهى عبدا إذا صلى. صعب علي يقول صلوا صلاة مع الله، مع أنه صلاة الوقت النبي ما كان يصلي، معنى أنه هاي مو سنة هالصلاة هذه، ولكن نحدثهم بما شهدنا من النبي. الله شفنا النبي ما يصلي، يقول ما يصلي النبي، وعلى مقدار هم لازم يفتهمون صلاة يصلون له ما يصلون. فالإنسان في هذه الأمور علينا بأنه نشوف. طيب ربنا يقول أرأيت إن كان على الهدى. خب كل إنسان يرى نفسه أقرب إلى الله، ولكن هذه الرؤية مو صحيحة. بعض راح يقول ذاك أقرب، جراني أنا أقرب إلى الله أو هذا. الله يقول ألا تفكر بأن هذا الإنسان إذا يصلي هو ولي من أولياء الله، وأنت تنهى عن الصلاة وتكسر مالته. في طهران صلاة جماعة في منطقة مثل تعرفوها، إمام جماعة يصلي في واحد، هم يصلي، أجى واحد من عرض الناس وقف يوم هذا يصلي صلاة الظهر كملها، صلاة العصر ما صلى قام روح ثاني قال له عمي صلاة العصر صلي، قال هذا إمامكم يزرع عرضه أنا أصلي ولا يعني شنو، قال هيك منك ونهره طلعه ذاكم طلع. الإمام خلص صلاته قال شنو صار هوسه ورايه لقد صار، قال هذا واحد كان يصلي قام يعتدي عليك، قال هذا يزرع قاعة، قال عجيب وين راح هذا، قال روح دور، قال راح، قال ولي من أولياء الله فعلا. أنا شنو أصلي فكرت عندي قاعة قدام بيتي شلون أزرعها، راح الشيطان دفعني في هذا الشيء. هسه هذا المسكين اللي أجا وهو في الصلاة عرف الإمام مدى ما متوجه إلى الله 100%، متوجه إلى قاعدة يزرع خضرة، فهذا ولي من أولياء الله. إن الله أخفى 5 في 5 أخفى أولياءه في عباده، اشترك هذا منه. أرأيت أن كذب وتولى ألم يعلم، أرأيت أن كان على الهدى، عن ذاك الذي يصلي يكون على الهدى، أنت احتمل أن يكون ذاك على الهدى وأنت على خطأ. دائما الإنسان لازم يقفل. ربنا حينما يقول في سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، معناته أي إنسان قال لك شيء فكر فيه الإنسان لا ترده، قد يكون كلامه صحيح، قد يكون هو أقرب إلى الله أو أمر بالتقوى، يمكن هذا ذا يأمرك بالتقوى لتخالفه. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ثم ربنا يقول كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. شوفوا إذا أنت رحت يم البقال أكو عنده مثلا عنب ديبيعة أو أي فاكهة أخرى، الشكل كوشت عليه تعبير العامي، الشكل أخذته سفعه، سفعه يعني شنو، يعني خلى إيده على الشيء وجره. وكذلك إذا واحد أخذ بخيل مقدم ناصية الخيل وجره وسفع الخيل، الله يقول لنسفعن بالناصية، يعني هذا الإنسان اللي طغى ويقول أنا هذا يتكبر، التكبر بيش بناصيته، يعني هو يرفع رأسه ويقول أنا، احنا ناخذ بقوة من ناصيته. ناصيته يعني عادة الإنسان ذاك اليوم خصوصا أكو في مقدم الرأس عندهم شنو، عندهم شعر، يقول ناخذ هذا ونسحبه، يعني ذلة إذلال. ناصية كاذبة خاطئة، هذه الناصية أم أولا كذبت وكذبت، وثانيا أخطأت لأنه ما عرفت أن الله هو الذي يهيمن على كل شيء، فليدعو نادية. نادية، النادي قيل بأنه الأفراد اللي يجتمعون في النادي، ولكن أنا أظن كلمة النادي تدل على المكان المنتدى، مكان يقعدون يسمون نادي. بس القرآن ليش يقول فليدعو نادية؟ لازم يقول فليدعو أهل نادية. لماذا يقول نادية؟ هذا من أدب القرآن الرفيع، وهو أنه في آية أخرى في سورة يوسف ربنا يقول اسألوا القرية. اسألوا القرية مو شوارع واحد يسألها، أهل القرية. أما يقول قرية يعني كل من في هذه القرية. هنا حينما يقول فليدعو نادية يعني فليروح يجيب كل جماعته، مو ذاك أبو جهل قال أنا لأملأنها خيلا ورجالا، الله قال خلي يجيب. سندعو الزبانية. زبانية منو؟ الزبن باللغة العربية يعني شرطي، حارس، القوة الأمنية، اسمه الزبن، جمعها زبانية. يعني احنا ندعو جماعتنا، نحن قوات العسكرية. وقت اللي قوات العسكرية مال الله تجي قواته وين تروح؟ تتلاشى. بعدين الآية الأخيرة في هذه السورة آية السجدة. أولا نحن نقرأ الآية ونسجد، ثم قبل ذلك أنا أقرأ لكم الذكر الذي جاء في أحاديثنا أنه ينبغي مستحب أن واحد يذكره في السجدة. والسجدة في الحقيقة هذه واحدة من أربع سور قرآنية فيها السجدة، حميم وفصلت وهذا وسورة النجم. هاي أربع سور وسجدة واجبة في فقه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا لا يجوز قراءة هذه قراءة هذه السورة في القرآن في الصلاة، في الصلاة الواجبة. صلاة المستحبة يخالف، لكن صلاة الواجبة واحد يقرأها لازم يسجد. فإذا سجد في الحقيقة صلاته تضاف إليها سجدة إضافية فتبطل الصلاة. بس هذا عندنا، عند الآخرين سجدة ما عندهم مشكلة في هذه السجدة. ثم نفسر الآية. الآية ربنا يقول مثل هذا الإنسان لا تطعه. شوفوا الطغيان صفة كل إنسان، وصفة كل حاكم، وصفة كل جاهل، ولكن هذا الطغيان اللي هي صفة كل جاهل وكل إنسان، هذا الطغيان في الحقيقة بحاجة إلى أرضية خصبة. يعني إذا بشر ضعفاء، إذا بشر ما عندهم شجاعة، ما عندهم تحدي، ما عندهم قوة، ما عندهم تنظيم، هؤلاء يخضعون للطاغي والطاغي يقود. ولكن إذا البشر عندهم ناس يستطيعون أن يقاوموا فالطغيان ميسر. ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى أظن صار في انقلاب عسكري، أو بعيد الحرب ما أذكر، صار انقلاب عسكري، الجيش احتل البلد وأخذ البلد وشكل مثل ما كل مكان يصير انقلاب عسكري. يوم الثاني كل أحد ما طلع من بيته، لا البقال لا الخباز لا الشرطي لا الموظف، كل أحد ما طلع من بيته. ثلاثة أيام البلد كان فارغ، الجيش والقوة كانوا موجودين في الشوارع ودباباتهم سياراتهم العسكرية. بعد 3 أيام راحوا على الأحزاب الحاكمة من قائمة قالوا تعالوا استلموا السلطة، احنا نريد على الهوى نحكم. في بافاريا كان ذاك اليوم منطقة لإحدى مقاطعات ألمانيا حسب ما أتذكر. شوفوا إخواني، إذا الناس ما يسمعون كلام الطاغي، طاغي ألماني يحكي. لذلك أول شيء ربنا قال لا تطعه، هذا الطاغي لا تطعه. أنت إذا ما تطعه يروح يقول إلهي أنا ما أطيعه، هو يضربني ودي للسجن، شنو أسوي؟ الله يقول في مواجهة الطاغي اقترب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول إلهي شو أقترب إلى الله؟ يقول اسجد. أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه في حالة السجود، لأن حالة السجود هي حالة تبين للإنسان ضعفه وذله أمام الله سبحانه وتعالى، والله يتجلى له. هذا حديث عن الإمام رضا سلام الله عليه، أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، يعني عند السجود. وذلك قوله عز وجل، قرأ الآية الكريمة. وهنا رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه ينبغي أن أقرأها قبل أن نسجد. لا إله إلا الله حقا حقا. الإمام الصادق كان في سجدة العزائم، هذه السور الأربعة، يقول لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقة، سجدت لك يا رب تعبدا ورقة، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. ثم يرفع رأسه الإمام الصادق ويكبر. نحن أغلب الفقهاء لم يروا الشروط الموضوعية في سجود الصلاة ضرورتها في سجود العزائم، لكن أنا أحتاط في ذلك. أقول من طبيعة السجود، سجود مع الوضوء ومع إلى القبلة، والذكر مو واجب، أي ذكر كان، لكن أصله هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا سجودنا وطاعتنا، ويعطينا إن شاء الله قوة وعزم لنواجه الطغاة إلى آخر حياتنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.